بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكره أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟
ولا تسأل
عنه ولا تعرفه. أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتقل المصنف رحمه الله تعالى في مجادلة أهل الباطل الذين ينافحون عن عبادة غير الله عز وجل من الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم من دون الله عز وجل، والذين يتقربون إلى القبور وأهلها يعبدونها من دون الله عز وجل. فشرع المصنف في بيان الشبهة السابعة لهم، وهذه الشبهة يعني فيها شيء من التشابه والتقارب بينها وبين بعض الشبهة التي سبق بيانها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قال لك، يعني هذا الذي يعني يتقرب إلى الأولياء الصالحين ويدعوهم من دون الله عز وجل، فإن قال لك أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، وينفي الآن عن نفسه إيش؟ الوقوع في الشرك، ويقول هنا أنا لا أشرك بالله شيئا، يعني مطلق لا أقع في الشرك. ثم قال حاشا وكلا، وكلمة حاشا وكلا هذا يعني للدلالة على إيش؟ على النفي تام، أنه يريد أن ينفي تمام النفي، أنه لا يقع في الشرك ولم يقع في الشرك، وأن فعله هذا ليس بشرك. فهو ينفي عن نفسه إيش؟ الوقوع في الشرك، ينفي عن نفسه الوقوع في الشرك، وأنه لم يشرك بالله عز وجل، ولا وأن فعله هذا ليس بشرك. ثم بعد ذلك يستثني يقول: لكن الالتجاء إلى الصالحين، يعني دعاءهم من دون الله عز وجل، طلب الحوائج منهم بجلب النفع، بدفع الضر، في كشف الملمات عنهم، هذا ليس عنده من الشرك. يقول هذا الفعل الالتجاء إلى هؤلاء الصالحين لهذه الأمور ودعائهم من دون الله عز وجل، هذا ليس بشرك. وهذا يبين لنا أخواني من مقالة هذا المشرك أمرين، وسبق الإشارة إليه، هو أولا عدم معرفته في حقيقة الشرك، فلذلك هو ينفي عن نفسه أنه واقع في الشرك لأنه لا يعرف الشرك. الأمر الثاني أنه لا يعرف العبادة، لا يعرف معنى العبادة التي يجب إخلاصها لله عز وجل، وأن الالتجاء إلى الله عز وجل هذا إيش؟ هذه عبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل هو الالتجاء إلى الصالحين، هذه عبادة لغير الله عز وجل. فإذا هو لا يعرف الشرك ولا يعرف حقيقة العبادة. قال الشيخ: فإذا قال هذا القبوري الذي يدعو الصالحين ويلتجئ إليهم ويغلو فيهم ويتقرب إليهم أنا لا أشرك بالله حاشا وكلا، والالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له، الآن يشرع في الرد عليه، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم تحريم، أن الله حرم الشرك أعظم تحريم من تحريم الزنا، بل الله عز وجل ذكر محرمات كثيرة في القرآن، صح؟ وأيضا كذلك جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر محرمات كثيرة، ما هو أعظم المحرمات التي نهى عنها الله عز وجل نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟
الشرك.
ما هو الشرك؟ الشرك بالله. القرآن لو فتشت تجده مليء بالنهي عن إيش؟ عن الشرك بالله عز وجل. الله عز وجل نهى عن الزنا، لكن كم عدد الآيات التي ذكرت في كتاب الله عز وجل تحرم وتبين لنا حرمة الزنا؟ قليلة. كم الآيات التي جاءت تحرم السرقة؟ كم الآيات التي جاءت تحرم مثلا شرب الخمر؟ كم الآيات اللي جاءت تحرم الظلم، الربا وغير ذلك من المحرمات؟ لكن انظر في المقابل عدد الآيات التي جاءت تنهى الناس عن عبادة غير الله عز وجل وهو الشرك. بل الإسلام الإسلام لا يقوم إلا على إيش؟ التوحيد ونفي إيش؟
الشرك.
نفي الشرك، صح ولا لا؟ الإسلام ما هو الإسلام يا أخوان؟ الاستسلام لله بالتوحيد، صح؟ والانقياد له بالطاعة، بفعل أوامره وتناب نواهيه، والبراءة من الشرك وأهله. فإذا الإسلام، حقيقة الإسلام لا يقوم إلا على تحريم الشرك، لأن الشرك والتوحيد في الإسلام لا يجتمعان. فإذا أعظم المحرمات على الإطلاق هو الشرك، بل حرمة الشرك مستقرة في الفطر السوية، فإن الله عز وجل قد فطر العبادة على عبادته وحده لا شريك له. الله عز وجل قد فطر العباد على عبادته وحده لا شريك له، وبذلك الفطرة المستقيمة السوية تنفر من الشرك وتنبذ الشرك أعظم من نفرتها من بقية المحرمات. فإذن يرد عليه فيقال له: هذا الذي حرمه الله عز وجل، إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله عز وجل لا يغفره، لأن الله عز وجل قد قال في غير ما آية أنه إيش؟ نفى المغفرة عما وقع في الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصير. يقول الشيخ: فما هذا الأمر الذي حرمه الله يعني عليك وعلى الناس؟ هذا بينه لي، هذا الشرك الذي هو بهذه المرتبة. فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فبينه لي. فإنه لا يدري، سوف يحار، سوف إيش؟ يحار في الجواب، فلا يدري ما هو هذا الشرك، لأنه لا يعرف الشرك ولا يعرف حقيقة الشرك. فقل له، هنا الآن يجاوبه، فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ يعني كيف يبرئ الإنسان نفسه من أمر وهو لا يعرفه، هو لا يدري أواقع هو فيه أم ليس بواقع فيه؟ فكيف ينفي عن نفسه أمر لا يدري أهو فيه أم ليس فيه، لأنه لا يعرف حقيقة هذا الشيء. قال الشيخ: أم كيف يحرم الله عليك هذا، يعني هذا الشرك أعظم التحريم، بل تحريمه أعظم من تحريم الزنا، وأعظم من تحريم شرب الخمر، أعظم من تحريم الربا وظلم النفس وغير ذلك، فكيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره، يعني يبين عقوبته أيضا لك، ولا تسأل عنه ولا تعرفه، يعني تعرض عنه وأيضا لا ترفع به رأسا، و يعني لا تكلف نفسك وتجاهد نفسك في أن تتعلم، ولا تكلف نفسك وتجاهد نفسك في أن تتعلم هذا الأمر حتى تحذره ولا تقع فيه. فأنت في حقيقة الحال أنت معرض، أنت قد أعرضت عن تعلم ما أوجبه الله عز وجل عليك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد بين لك هذا الشيء وحذرك منه وبين لك ما هي عقوبته، فينبغي عليك أن تعرف هذا الشيء وأن تحذر من هذا الشيء. أما أن تعرض عنه فأنت من المعرضين، فحالك كحال كفار قريش لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم التوحيد ونهاهم عن الشرك، كان أكثرهم إيش؟ كان أكثرهم معرضين ولم يرفعوا رأسا بهذا الأمر، وكثير منهم كان يعارض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أتظن أن الله عز وجل يحرمه ولا يبينه لنا؟ يعني كيف الله عز وجل يحرم علينا هذا الشيء ولا يبينه لنا، ولا يبين حدوده لنا، ولا يعرفنا إياه؟ فينهانا الله عز وجل عن شيء ثم يمتنع عقلا أن يبينه لنا، هذا إيش؟ هذا ممتنع، هذا أمر ممتنع. فإذا كان الله عز وجل قد حذرنا من شيء لابد أن يبينه لنا، ويبين لنا صوره، ويبين لنا أحواله. فإذا هذا ممتنع في بداية العقول، أن الله عز وجل يحذرنا من أمر ويبين لنا عاقبته في الآخرة ثم لا يبين الله عز وجل لنا ما حقيقة هذا الأمر. فإذا الأمر والخلل إنما أتيت أنت من قبل نفسك، أنك لم ترفع رأسا لهذا الأمر، لم تكلم في نفسك أن تتعلم هذا الشيء، بل أنت قد أعرضت عن معرفته وعن تعلمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هو من قول.
نعم، هذه هي الشبهة الثامنة، هذه هي الشبهة الثامنة. فإن قال، يعني الآن يريد أن يبين الشرك، فإن قال أن الشرك هو مجرد عبادة الأصنام، ونحن يعني هم عباد القبور الذين يفعلونه ليس هو عبادة للأصنام، يعني نحن لا، هم يقولون لا يتقرب منهم إلى إيش؟ إلى الأصنام والأحجار، كما كان كفار قريش يتقربون إلى الأصنام والأحجار. فهو يرد ويجادل، وهذا يدل على إيش؟ يدل على أنه كان في الأصل معرض عن تعلم الشرك ومعرفته، وكان مفرط عن أن يتعلم الشرك، وأيضا كان معاند، لأن هذه طريقة أهل العناد، وهو الجدال بالباطل، الجدال بالباطل. فيقول الشيخ ترد عليه بماذا؟ تقول له: ما معنى عبادة الأصنام؟ يعني فصل لي، لا تأتيني بأشياء مجملة، لا بد من التفصيل، فصل ما معنى عبادة الأصنام؟ هذه الأشياء التي نهينا عنها، ما معناها؟ ما هي حقيقتها؟ أتظن يا عابد القبر أنهم يعتقدون، يعني عباد الأصنام، أن عبادتهم، أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر وتدبر أمر من دعاها، يعني أن هذه الأحجار والأخشاب التي كانوا يعبدها كفار قريش كانت تدبر أمر من دعاها، فهذا يكذبه القرآن، فهذا يكذبه القرآن. لأن الله عز وجل بيّن لنا أن كفار قريش كانوا يعتقدون أن الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمور هو من؟ هو الله عز وجل، وليس كفار، وليس الأصنام. ولذلك الله عز وجل يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فإذا كانت هذا هو اعتقاد كفار قريش في عبادتهم للأصنام، أنهم يعتقدون أن الله عز وجل هو الذي يدبر، هو الخالق، هو الرازق، وهو المحيي، وهو المميت سبحانه وتعالى، ولم يكن كفار قريش يعتقدون أن عبادة الأصنام هي إيش؟ هي أن هذه الأصنام تدبر أمر من دعاها وتقرب إليها. قال الشيخ: فإن قال، الآن هذه شبهة، تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى، ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا عبادة الأصنام، فهو المطلوب.
نعم. قال الشيخ على أن ينتقل معه، قال فإن قال إنهم يقصدون الخشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غير ذلك، ماذا يصنعون؟ يذبحون له وينذرون مثلا له ويدعونهم من دون الله عز وجل، وأنهم يقربون إلى الله زلفى، ويدفع الله عز وجل ببركته ويعطينا ببركته، يعني ببركة هؤلاء الأخشاب وهذه الأخشاب وهذه الأحجار وإلى آخره. فإذا ماذا يصنعون كفار قريش؟ يأتون إلى هذه الأصنام فيدعونها من دون الله عز وجل، ويعتقدون أنها ترفع حوائجهم إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل يستجيب دعائهم ببركة هذه الأصنام وببركة الأموات الذين سميت عليهم على سميت الأصنام بأسمائهم كلات كهبل كغيره، فيعتقدون أنهم يوصلون حوائجهم إلى الله عز وجل. هذا هو اعتقاد مشركي قريش. بل قال بعض أهل العلم أن من فتنة كفار قريش وعباد الأصنام أنه قد يتكلم الجني على لسان صاحب هذا الصنم، يتكلم الجني باسمه فيسمعه بعض الناس فيحدث الناس أني سمعت فلان وأعرف صوته وقد أدركته حيا وتكلم وقال كذا وقال كذا، وهذا إنما فتنة، يتكلم الشيطان أو الجني بلسان فلان ليضل هذا الرجل فيزداد إغواء. وهذا حالهم في زمن كفار قريش، فإذا هذه كانت طريقتهم وهذه عبادتهم، أنهم يتقربون إلى هذه المعبودات لكي يوصلوا حوائجهم إلى الله عز وجل، فيلتجئون إليها هذه الأصنام وهذه الأخشاب من دون الله عز وجل، فيصرفون لها أنواع من العبادات، يذبحون عندها وينذرون عندها ويدعونها من دون الله عز وجل، ويفعلون عندها من العبادات أنواع من العبادات. فإذن هذا هو حال كفار قريش. وهذا العابد القبر قد أجاب بهذا الجواب، يعني قال أنه يعتقد أن كفار قريش ماذا كانوا يصنعون؟ لم يكن يعتقدون أنها تخلق وترزق وتدبر، وإنما يقول إيش؟ فإن قال إنهم يقصدون الخشب والحجر والبني على القبر وغيره، يدعون ذلك ويذبحون له، ويقول إنه يقربون إلى الله زلفى، ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته. فالآن كأنه الآن صور حاله الذي يقوم به بحال من؟ بحال كفار قريش. فيقول الشيخ فقل له صدقت، هذا إقرار منك على مشابهة فعلك لفعل كفار قريش. قال وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فإذا فعلكم كفعل كفار قريش سواء بسواء. واضح؟ واضح يا أخوان. فإذا إما أن يقول عبادة القبور المقصود منها أنها تدبر وتخلق وترزق وتدبر أمر من يدعوها، وهذا يكذبه القرآن، صح؟ وإما أن يقول لا، هم لا يعتقدون هذا، ولكنهم يلتجون إلى هذه الأصنام وهذه الأبنية التي بنيت على القبور وهذه الأخشاب، فيدعونها ويذبحون عندها وينذرون عندها ويرجون بركتها، أن الله عز وجل يستجيب دعائهم ببركة هذه الأصنام وهذه الأوثان. وهذا هو عين فعلهم، هم الذين إيش؟ يجادلون وينافعون عن عبادة القبور. وضحت؟
نعم.
طيب الآن هنا شبهة ما ذكرها الشيخ، لكن لها تعلق بشبهة ماضية، ولكن من باب الاستطراد والجدال، تتمة الفائدة، وهي شبهة أيضا يقولونها ويذكرونها. فإذا جاءوا إلى هذه النقطة، بعضهم ماذا يقول؟ عباد القبور، فيقول قائلهم هؤلاء الذين يتقربون إلى الحجر أو الشجر من مشركي قريش، هؤلاء يتقربون إلى أحجار وأشجار لا تنفع ولا تضر، وأما نحن فنتقرب إلى ولي صالح وعبد من عباد الله، إلى ولي صالح وعبد من عباد الله. فهذا الولي الصالح ليس كالحجر وليس كالشجر. فالجواب نقول أولا رجعت إلى الشبهة الرابعة، رجعت إليه إلى الشبهة الرابعة، يعني لما تبدأ معه بالنقاش فتقول عرف لي عبادة الأصنام، فإما أن يقول عبادة الأصنام هي أنهم يعتقدون أن الأصنام تنفع وتضر وأنها تدبر أمر من يدعوها وأنها تخلق وترزق، فهذا يكذب القرآن. وأما أن يقول أن هذه أن عبادة الأصنام عند المشركين هي أنهم يتقربون إلى هذه المعبودات الأصنام والأحجار والأبنية التي بنيت على القبور فيسألونها ويدعونها من دون الله عز وجل ويلتجون إليها ويذبحون عندها وينذرون عندها ويرجون بركتها وبركة إجابة الدعاء بسبب هذه الأصنام، فهذا هو عين فعلهم. فيقول هو من باب الاستطراد، فيقول لا، أنا أتقرب إلى ولي صالح، وكفار قريش يتقربون إلى إيش؟ إلى حجر وشجر. فنقول له رجعت إلى الشبهة الرابعة، رجعت إلى الشبهة الرابعة، وهي أنهم يقولون نحن لا نعبد إلا الله، نحن لا نعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس بعبادة، فرجع إلى الشبهة الرابعة. فنقول الجواب رجعت إلى الشبهة الرابعة، والرد عليها من أن من صرف العبادة أي عبادة كانت لحجر أو شجر أو بشر فقد وقع في الشرك الأكبر، ومن التجأ إلى حجر أو شجر أو بشر فقد وقع في الشرك الأكبر. فلا فرق، يعني من يلتجئ إلى الحجر أو يلتجئ إلى شجر أو يلتجئ إلى بشر من دون الله عز وجل فقد جعله مساويا لله عز وجل، ومن دعا حجر أو شجر أو بشر دعاء طلب أو دعاء عبادة فيما لا يختص به إلا الله عز وجل فقد جعله مساويا لله عز وجل وقد وقع في الشرك الأكبر. والدليل على هذا أن الله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحد هذه نكرة في سياق النهي فتعم الحجر والشجر والبشر، واضح؟ طيب، فإن قال، وهذا أيضا من الاستطراد، فإن قال أنا أعتقد أن هذا الولي الصالح الذي ألتجئ إليه لا أعتقد أنه يفعل ويدبر استقلالا ولا يعطيني استقلالا ولا يغفر ذنبي استقلالا ولا يشفع لي استقلالا ولا يشفي مريضي استقلالا ولا يدفع عني الضر استقلالا، وإنما هذا الولي الذي ألتجئ إليه هو سبب، كما جعل الله عز وجل لنا أسباب وأباح لنا بأن نتعاطاها، فمثلا أباح الله عز وجل لنا أن نتخذ أسبابا تقينا من الحر، أسبابا تقينا من البرد، وأسبابا تدفع عنا الجوع، وأسبابا تدفع عنا العطش، وأسبابا تدفع عنا العري، وغير ذلك من الأسباب التي أباحها الله عز وجل لنا. فهذا من ذاك، فهذا من ذاك، أي أنني أجعلهم أسباب لأن الله عز وجل أباح لي أن أتخذ أسبابا، أباح لي أن أتخذ أسبابا. فالجواب عن هذا نقول الذي أباح لك تعاطي الأسباب المباحة منعك من تعاطي الأسباب المحرمة والممنوعة، صح ولا؟ فالله عز وجل أيضا منعنا من تعاطي بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى الهلاك، فكل سبب لم يأذن به الشرع لم يأذن به الشرع ولا تدل المصلحة الطبيعية العقلية على جوازه فإنه ممنوع، مثل الدواء، مثل إيش؟ الدواء. طيب الإنسان هل يجوز أن يأكل السم؟ لا يجوز، أن يهلك نفسه، وإن كان هذا إيش؟ هذا سبب، لكنه محرم. فإذن الأسباب منها ما هو مشروع، منها ما هو ممنوع. فالذي أباح لك هذه الأسباب منعك من تلك الأسباب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا السبب الذي تدعيه هو عين الذي تعلق به المشركون، لأنهم كانوا يقولون ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يتخذونها أسباب ترفع حوائجهم إلى الله عز وجل. فهم قد اتخذوا هذه الأصنام وهذه المعبودات أسبابا، فهم لا يعتقدون أنها ترزق وتخلق وتدبر الأمر استقلالا، ولكنهم يعتقدون أنها أسباب يرفعون إليها حوائجهم. فأنت حالك كحالهم، حذو القذة بالقذة. الأمر الآخر، اعتقادك أنهم سبب هو في حقيقة الأمر جعلك إياهم واسطة لرفع حوائجك، وفي حقيقة الأمر ليس سبب، وإنما جعلتهم واسطة بينك وبينهم، كما جعل كفار قريش أصنامهم وسائط لرفع حوائجهم إلى الله عز وجل. ولذلك كفرهم الله عز وجل لما اتخذوا هذه الوسائط. والوسائط إخواني على نوعين: وسائط من اعتقد بها كفر، ووسائط من أنكرها كفر. وسائط من اعتقد بها كفر، ووسائط من أنكرها كفر. أما الوسائط التي من أنكرها كفر فهي الوسائط في تبليغ الدين، أن يعتقد أن الرسل واسطة بيننا وبين ربنا عز وجل في تبليغ الدين، فمن أنكر هذه الواسطة كفر بالله عز وجل. ووسائط من أقر بها واعتقدها كفر بالله عز وجل، وهي أن يجعل بينه وبين الله عز وجل واسطة في رفع حوائجه إلى الله ودعائهم من دون الله عز وجل. ولذلك هذا هو عين فعل كفار قريش، أنهم جعلوا هذه الأصنام وهذه الأحجار والبشر الذين كانوا يدعونهم من دون الله عز وجل كعيسى، والملائكة الذين كانوا يدعونهم من دون الله عز وجل، يجعلونهم وسائط. فأنت أيها عابد القبر وعابد الولي جعلت هذا الولي واسطة بينك وبين الله عز وجل يرفع لك حوائجك. حالك كحال هؤلاء، حالك كحال هؤلاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام.
لا، وين؟ أي نعم، نعم.
الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرد ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب.
نعم، قال الشيخ: ويقال له أيضا، ويقال له أيضا في الرد عليه عند زعمه تعريفه الشرك أنه مجرد عبادة الأصنام، فيقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، يعني قولك أن حصر الشرك إنما يكون في عبادة الأصنام. وهذا القول يا إخواني له جذر اعتقادي، له جذر اعتقادي أصلي. هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، يعني أن الشرك لا يخرج عن هذا الأمر، وهو أن الشرك فقط هو عبادة الأصنام، وهذا قال به طائفة من المتكلمين، طائفة من المتكلمين قالوا أن الشرك هو فقط إيش؟ عبادة الأصنام. قال: وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم يعني من دون الله عز وجل لا يدخل في ذلك، فهذا يعني اعتقادك هذا الباطل يرده ما ذكره الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق، يعني من عبد الملائكة أو عيسى أو الصالحين، الله عز وجل إخواني في كتابه ذكر عددا من المعبودات، ذكر الله عز وجل عبادة الأصنام ود وسواع ويعوق ويغوث، ذكر اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، ذكر الأصنام على سبيل الإجمال، جعل الآلهة إلها واحدة في رد كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الأصنام، ذكر الله عز ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل أيضا في القرآن عبادة الملائكة، أن طائفة من العرب كانوا إيش؟ كانوا يعبدون الملائكة. ذكر الله عز وجل أن طائفة من الناس كانوا يعبدون عيسى عليه السلام. ذكر الله عز وجل أن طائفة من الناس يعبدون الشيطان، يعبدون الشيطان، وغير ذلك من المعبودات التي ذكرها الله عز وجل. فإذا حصر العبادة ومفهوم الشرك، عفوا حصر مفهوم الشرك في عبادة الأصنام، هذا يكذبه القرآن، لأن الله عز وجل في كتابه قد ذكر معبودات متعددة، فلا بد أن يقر لك من أن من أشرك عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك، يعني وهو من أنواع الشرك المذكورة في القرآن، وهذا هو المطلوب، فيكون هذا حجة عليه، فتبين له أن الملائكة بيّن الله عز وجل أنها عبدت من دون الله، وأن عيسى عبد من دون الله، وأن بعض الصالحين عبدوا من دون الله، وأن الشيطان عبد من دون الله عز وجل. كل هذا إيش؟ كل هذه معبودات ذكر الله عز وجل، ليست هي من الأصنام، ليست هي من الأصنام. أفرأيت من اتخذ إلهه إيش؟ هواه، جعل الله عز وجل الهوى معبود، على تفصيل لأهل العلم في معنى المعبود هنا. فإذن هناك معبودات، فلا بد أن يقر أن هناك معبودات غير الأصنام ذكرها الله عز وجل في الكتاب، ولا كان إيش؟ مكذبا للقرآن، وهذا هو المطلوب، لأنه بذلك تكون قد قامت الحجة عليه في بيان عدم معرفته لحقيقة الشرك وقصره لمفهوم الشرك على معنى عبادة الأصنام فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال ألا أعبد إلا الله وحده.
أنا لا أعبد.
أنا
إيش عندكم أنتم؟
ألا
أعبد إلا الله وحده.
ما معنى عبادة الأصنام فسرها لي. فقال
ألا أعبد إلا الله. إيه أنا لا أعبد إلا الله وحده. نعم، كلكم نفس النسخة يا إخوان.
أنا لا أعبد
إلا الله وحده. نعم، اتفضل شيخ.
قال رحمه الله تعالى: فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
نعم، قال الشيخ: سر المسألة، يعني حقيقة المسألة، سر المسألة يعني الأمر الخفي في المسألة وحقيقة المسألة الذي لا يدركه هو ولا غيره من عباد القبور، أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله، وهذا مر، قلنا أن بعض النقاشات هذه وبعض الأدلة وبعض الشبه لها تعلق بما سبق. وما الشرك بالله فسره لي، يعني بيّن لي ما هو الشرك، فهو لم يعرف. إما فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له ما معنى عبادة الأصنام، وأنا يا إخواني إذا قيل له فسر لي ما الشرك، إما أن يفسر الشرك والعبودية والعبادة وعبادة الأصنام، إما أن يفسرها ويعرفها تعريفا صحيحا موافقا للغة وموافقا للشرع بالأدلة، فيكون بذلك قد ألزم نفسه أنه واقع بما عرف أنه شرك بالله عز وجل، لأنه عرف حقيقته. واضح؟ يعني هو لا يخرج عن أمرين، إما أن يعرف فيعرف الشرك التعريف الصحيح لغة وشرعا، فيكون هنا إيش؟ قد بين ويلزم من ذلك أنه يقر أنه واقع بما هو شرك، لأن هذه حقيقة حاله وحال من يعبد غير الله عز وجل، لأن الشرك حقيقته عبادة غير الله عز وجل، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. فيكون إيش؟ بذلك قد أقر لزاما أنه واقع في الشرك، وهذا مطلوب حتى تقوم عليه الحجة. فإن عاند فإن يعني كابر يكون هذا، فإن يعني أبى فيكون هذا عنادا واستكبارا، فيكون هذا عنادا واستكبارا. الحالة الثانية أن لا يعرفها التعريف الصحيح، يعني لما يقول عرف لي ما هو الشرك، ما يعرف الشرك التعريف الصحيح لا لغة ولا شرعا، فيقر على نفسه بالجهل بالمعاني الشرعية وبالجهل بواقع الحال الذي هو واقع فيه، وهنا يبين له، فيكون تعليمك له إقامة للحجة عليه، والعلم حجة على العالم حجة على الجاهل، ومن يعلم حجة على من
لا يعلم،
على من لا يعلم. فيكون هنا قد أقمت عليه الحجة وبينت له أنه واقع في شيء يجهله بجهله للمعاني والمصطلحات الشرعية وجهله لواقع الحال، ما يدري هل هو في شرك ولا ما هو في شرك، فتكون بذلك قد أقمت عليه الحجة الواضحة البينة التي ينقطع معها الجدال، إلا أن يكون عاد مكابرا أو معاندا. فيقول الشيخ فإن قال هو عبادة الأصنام، يعني رجع إلى حصرها بعبادة الأصنام، فقل له وما معنى عبادة الأصنام، فسرها لي كما مضى. فإن قال أنا لا أنا أعبد ألا أعبد إلا الله، أو عندي أنا أعبد إلا الله وحده، فقل ما معنى عبادة الله وحده، يعني بين لي ما معنى أن تعبد الله وحده. فلا بد إما أن يبينها ويعرفها تعريفا صحيحا من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، فيكون قد يعني أقام الحجة على نفسه، أو أنه يجهل العبادة فيكون قد أقر على نفسه بالجهل. فيقول فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن وهو الأمر بعبادة الله وحده ولا شريك له، وأن يفرد الله عز وجل بالعبادة دون ما سواه، وأن هذه هي حقيقة العبادة أن يعبد الله وحده لا شريك له، فهو المطلوب قد أقر على نفسه. وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، يعني كيف ينفي عن نفسه شيء وهو الشرك، وهو لا يعرف الشرك ولا يعرف تعريفه ولا يعرف حقيقته، وكيف يقر بأنه قائم بشيء وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وهو لا يعرف العبادة ولا يعرف ما يناقض العبادة وما حقيقة العبادة، كيف يدعي شيء وهو لا يعرفه. وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له، يعني فإن فسر هذه الأشياء بغير معانيها الصحيحة بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله عز وجل وعبادة الأوثان، وهذا من أوضح الواضحات، هذا من أوضح الواضحات بيان الشرك وأنه عبادة غير الله عز وجل، وأن الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وهذا هو المطلوب، تبين له أن أنت الآن واقع يا عابد القبر فيما هو واقع فيه كفار قريش، وهو عبادة غير الله عز وجل، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا، يعني الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة هي التي ينكرونها على الشيخ رحمه الله تعالى لما بدأ بإظهارها والدعوة إليها، فأخذ كثير من دعاة الباطل المروجون للباطل المنافحون عن عبادة القبور أخذوا يصيحون على الشيخ بإنكار هذه الدعوة، ولذلك ألفوا المؤلفات على في الرد على الشيخ، وأيضا يعني صاحوا على الشيخ بقتال الشيخ، حصل قتال، أيضا من الأساليب التي استخدموها الكذب على الشيخ والافتراء عليه، اختراعات كثيرة. يعني لا يعني قد يكون يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يمكن لا يوجد عالم فيما أعلم كذب عليه وافتري عليه مثل الشيخ رحمه الله، بل بعض الافتراءات تعجب كيف يدونها بعض من يدعي العلم، يعني أمر في غاية الكذب. يعني واحد أحدهم يقول أن الشيخ يقول أن عصاه هذه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كيف يقول هذا؟ يعني أنا أريد أن يعني أنا أحاول أن أتصور هذا، والله ماني مستطيع. رجل شاهد له القاصي والداني، كان رجل حنبلي المذهب مؤمن، والحنابلة عندهم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كان حنبليا الشيخ، يرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأن الصلاة تبطل إذا لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول عصاي هذه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كيف تصوره عاقل؟ والله يعني تعجب. أو بعضهم يعني ذكر قبل يعني رأيت مقطع لبعض دعاة الضلال في هذا العصر، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب سمع رجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فقطع رأسه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يقول فقطع رأسه، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هذا كيف رجل كبير في السن عمره قريب 70 كيف يقف بين يدي الله عز وجل في هذه الكذب وهذا الافتراء في لقاء سمعه القاصي والناس والداني، يكذب أحدهم الكذبة تبلغ الأفاق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كيف يقف بين يدي الله عز وجل؟ كيف يعني يواجه يعني قول هذا أمام الله عز وجل؟ يكون الشيخ خصيمة يوم القيامة، رأى رجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقطع رأسه. يعني شيء عجيب، يعني إنسان يستحي من أن يعني يقول مثل هذا. والله يعني لما نسمع مثل هذه الأشياء نقول يعني العقل لا يكاد يتصور مثلها، لكن ما نقول إلا لله وإنا إليه راجعون. فالشيخ رحمه الله تعالى صاحب عليه وأنكروا عليه هذه الدعوة. الشيخ إذا ماذا كان يدعو؟ يعني هل كان يدعو إلى مذهب جديد؟ هل كان يدعو إلى 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 طريقة؟ هل كان يدعو إلى 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 يعني منهج جديد، عقيدة جديدة؟ لا، الشيخ يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، هذه دعوة الشيخ، قولوا لا إله إلا الله، أفرد الله عز وجل في العبادة، اعبدوا الله وحده ولا شريك له، هذه كانت دعوة الشيخ. ولذلك قاتلهم القاصي والداني على هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله التي صاحوا عليها. قال الشيخ ويصحون فيها كما صح إخوانهم. إخوانهم يقصد من؟ كفار قريش لما صحوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومع ذلك صاحوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يتعجبوا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا كبير
لا
الاعتقاد.
لا لا شيخ، فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة، ما عندك؟
أجعل الآلهة أخرى الآية شيخ بعدها.
أيوة. بعد إيش؟
فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا
الاعتقاد، هو الاعتقاد
هذا. أيوة، هو الاعتقاد، هو كبير الاعتقاد.
طيب،
الذي نزل في القرآن.
أنا النسخة اللي عندي، فإن قال، وهذه شبهة قوية يعني يذكرونها، وقلنا أن هذه هي الشبهة العاشرة يمكن أو التاسعة. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإننا لم نقل إن عبد القادر ولا غيره إبر الله. شوف، يمكن عندكم تقديم تأخير. وإنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله. هاي عندكم؟ غريب. أنا نسخة هذه اللي عندي، والله أنا ما طلعت على النسخ الثانية، أنا نسيتها. لكن قد طيب أذكرها من عندي أنا وتكمله تكملها يعني.
بس تذكر الشبه. تذكر الشيخ المتن نكتبه.
لا المتن طويل. طويل. يعني إن شاء الله تعالى يعني.
أو تصوره اليوم إن شاء الله.
نصوره لكم من دز إن شاء الله. على فين قال يعني هذا عابد القبر إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله فإننا لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله يعني أن هذا المعترض هذا المعاند عابد القبر يقول أن هؤلاء الذين كفروا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله وإن يكفرون لما قالوا أن عيسى ابن الله فإنا لم نقل إن عبد القادر يعني عبد القادر الجيلاني العالم الإمام المعروف ولا غيره ابن الله يعني ما زعمنا الولد لله عز وجل كما زعمت كفار قريش والنصارى واليهود فإنهم كفروا بسبب هذا لا بسبب التجائهم إلى الملائكة وعيسى والصالح فالجواب عليهم قال الشيخ أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له وقال بعض أهل العلم من أهل التفسير أن كلمة أحد هذه في اللغة العربية لا تستعمل إلا في الاستفهام والنفي لكن من بلاغة القرآن جاءت هنا من باب الإثبات فمثلا تقول هل في الدار أحد استفهام فماذا يكون الجواب لا أحد في الدار فلا تأتي إلا في باب الاستفهام وباب النفي لكن من بلاغة القرآن أن الله عز وجل أتى بها في باب الإثبات وأحد يعني إيش المتفرد في العبودية سبحانه وتعالى الواحد الأحد المتفرد بالعبودية سبحانه وتعالى الذي لا نظير له لا نظير ولا شبيه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير والمتفرد في العبودية سبحانه وتعالى والصمد من معانيه من معانيه قال الشيخ والصمد المقصود في الحوائج يعني الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها تصمد إليه الخلائق في حوائجها قال فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة يعني ومن جحد هذه الآية فقد جحد فقد كفر لماذا؟ لأنه وإن لم يجحد السورة فقد جحد بأمر معلوم من الدين بالضرورة وهي إيش؟ وهي هذه الآية فقد جحد بشيء من كلام الله عز وجل ثابت في القرآن المتواتر فإذا يا إخواني المقصود أن موجبات الكفر متعددة موجبات الكفر متعددة فالإنسان قد يكون فيه أكثر من موجب يعني سبب كفره أكثر من شيء قد يكفر بسبب أمر واحد فلو ادعى أن لله ولد هذا وحده كفر مستقل واضح؟ طيب من سب الله عز وجل هذا وحده كفر مستقل من سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا وحده كفر مستقل ولذلك في باب عند أهل العلم سوف يشير إلى هذا المصنف في باب حكم المرتد يذكر أهل العلم من العلماء في المذاهب الأربعة أشياء كثيرة موجبة للكفر توقع الإنسان في الكفر ولا يلزم أن تجتمع في الإنسان الواحد موجبات للكفر متعددة بل يكفي أمر واحد واحد فمن عبد غير الله عز وجل وقع في الكفر ولا ما وقع في الكفر وقع في الكفر فلا يلزم أن يضيف إليه أمرا آخر يعني لا يلزم أن يعتقد أن لله ولد أو أن يعتقد أن مع الله مؤثرا ومدبرا وخالقا ورازقا لا يلزم هذا ما دام أنه وقع منه موجب واحد يكفي وهذا الذي أشار إليه وذكره علماء المذاهب الأربعة في كتب في كتبهم في باب حكم المرتد. قال الشيخ في الجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحواد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ففرق الله عز وجل بين النوعين، فرق الله عز وجل بين النوعين وجعل كل منهما كفر مستقل، لأن الله عز وجل يقول: ما اتخذ الله من ولد هذا كفر، وما كان معه من إله هذا كفر إيش؟ كفر ثاني. وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. ففرق أيضا بين الكفرين، جعلوا لله شركاء هذا نوع من الكفر، وخرقوا له بنين وبنات هذا إيش؟ كفر آخر. قال: والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، يعني كفار قريش لما عبدوا اللات وهو الرجل الصالح الذي كان يلت السويق لم يعتقدوا فيه أنه كان ابنا لله عز وجل. والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك، فإن من العرب كانوا يتقربون إلى الجن خوفا منهم فيصرفون لهم شيء من أنواع العبادات، فكان بعض العرب إذا مر في واد مشهور بالجن ماذا يصنع؟ يذبح لسيد الجن ويتقرب إليه من دون الله عز وجل، وهذه عبادة، وهذه عبادة، ومع ذلك قد كفروا بفعلهم هذا، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن الجن أبناء لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قالوا: كذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك فهو مرتد، يعني إن زعم لله ولد فهذه ردة، وإن زعم طبعا بدأ دخوله الإسلام، وإن زعم وإن أشرك بالله عز وجل وصرف العبادة لغير الله عز وجل فهذه إيش؟ هذه ردة مستقلة أيضا. فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح، هذا في غاية الوضوح لمن تدبره وتأمله. ولذلك يعني يذكر علماؤنا، قد سمعت الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عليه كثيرا ما ينصح بأن يراجع الإنسان باب حكم المرتد، فإن فيه فوائد كثيرة وكثيرة جدا. قال الشيخ: وإن الله قال، وإن قال عفوا، وإن قال يعني هذا العابد للصنم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل، يعني رد عليه، قل: هذا هو الحق، هذا من الحق، أن الله عز وجل قد قال هذا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله عز وجل وشركهم معهم، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يجحد كرامة الأولياء إلا أهل البدع والضلالات، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. هذا مو عندكم صح؟ طيب. قال الشيخ: وإن قال، يعني هذا المستدل العابد للقبر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وجه استدلاله، يعني لماذا يستدل عابد القبر بهذه الآية، مع أن هذه الآية واضحة الدلالة على عدم، على عدم، يعني ليس فيها دليل على جواز دعاء الأولياء من دون الله عز وجل، واضح؟ يعني أين نستطيع أن نأخذ من هذه الآية جواز دعاء الأولياء من دون الله عز وجل؟ يعني لا هو ظاهر ولا هو نص، صح؟ لا دليل تضمن ولا التزام ولا غيره. فمن أين استدلوا بهذا؟ يعني ما دليلهم ووجه استدلالهم بهذه الآية؟ وجه استدلالهم من أمور: الأمر الأول أن الولي الصالح له كرامة عند الله، في هذه الآية فيها دليل على كرامة الكرامة للأولياء، كرامات الأولياء، فالولي الصالح له كرامة، له كرامة عند الله عز وجل أعطاها الله عز وجل إياه. والمقصود بالكرامة إخواني هي خرق العادة، هي خرع العادة. وليس كل أولياء الله عز وجل لهم كرامات، وإنما الله عز وجل يتفضل على من يشاء من عباده فيعطيهم هذه الكرامات، يتفضل على بعض أوليائه من الصالحين فيعطيهم هذه الكرامات فيخرق لهم بعض العادات. واضح؟ فالولي الصالح قد يكون له كرامة عند الله عز وجل، وليس كل ولي صالح تكون عنده كرامة. ولذلك قال بعض أهل العلم ليس من شرط الولاية الكرامة، ليس من شرط الولاية الكرامة، يعني لا يشترط في أن يكون هذا الإنسان ولي لله عز وجل أن تكون عنده كرامة. واضح؟ فالولي الصالح له كرامة أعطاه الله عز وجل إياها، فهم يقولون ماذا؟ ما دام أن عنده كرامة فنحن نسأله مما أعطاه الله عز وجل. مثل النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة ولا ما له شفاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة، فهم يقولون ماذا؟ نسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأن الله عز وجل أعطاه الشفاعة. ومر معنا في الدرس الماضي القول بأن الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، ومانعك من أن تسأله إياه. فكذلك الله عز وجل قد يعطي بعض أوليائه كرامة لكن يمنعك من أن تسأله إياها. الوجه الثاني باستدلالهم أنهم أن من كمال كرامة الله عز وجل لوليه أنه لا يحزنه ولا يخوفه، لأن الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى. فمن كمال كرامة الله عز وجل لوليه أنه لا يحزنه ولا يخوفه على من يتعلق به، فإن هذا من تمام أمنه وتمام كرامته. هذا وجه استدلال، ونقول أن هذا وجه باطل، هذا وجه باطل، فإن أهل السنة والجماعة لا ينكرون الكرامة، لا ينكرون كرامة الولي التي يعطيها الله عز وجل لأوليائه، لكن أيضا أهل السنة والجماعة يعتقدون أن دعاء غير الله عز وجل هذا شرك بالله عز وجل، سواء كان هذا الذي دعي من دون الله عز وجل ولي صالح له كرامة أو كان من أفسد خلق الله عز وجل، لأن العبادة محض حق الله عز وجل. وهذه الآية ليس فيها دليل لا من قريب ولا من بعيد على جواز دعاء الأولياء من دون الله عز وجل. وأهل السنة كما قال الشيخ وأهل السنة وسط بين ضلالتين وهدى، وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. فأهل السنة لا ينكرون الكرامة، لأن من طوائف أهل البدع والضلال وهم المعتزلة من ينكرون الكرامة، من ينكرون الكرامة يقولون لا يوجد شيء اسمه كرامة، وذلك بناء على عقولهم تقديم بالعقل على النصوص وغير ذلك من الأدلة التي يعني يستدلون بها والأمور التي يستدلون بها، لكنهم ينكرون الكرامة. الطرف الآخر والضلالة الأخرى وهي ما يقوم به بعض يعني الأشاعرة والمتصوفة من الغلو في الكرامة. فإذن عندنا طرف ينكر الكرامة وعندنا طرف يغلو في الكرامة، فيجعل كل من له كرامة يجوز سؤاله ودعاه والالتجاء إليه من دون الله عز وجل. وإلا أولياء الله عز وجل لا شك أن محبتهم من الدين، يحب الإنسان عباد الله الصالحين ويوقرهم ويحترمهم ويعرف لهم قدرهم وفضلهم، وإن كانوا يعني هؤلاء الأولياء من العلماء الصالحين يستفاد من علمهم وينتفع مما يعني معهم من العلوم، لكن لا يرفعهم في منزلة الألوهية فيدعوهم من دون الله عز وجل، لأن لهم كرامة عند الله عز وجل. فالكرامة وجود الكرامة والولاية شيء، وعبادتهم من دون الله عز وجل شيء آخر. كم باقي؟ سبع دقائق. طيب تفضل يا شيخ، تفضل يا شيخ. السلام عليكم. تفضل يا شيخ. بعد ايش قال؟
قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون
في زماننا،
في زماننا،
تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل في القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين.
نعم، يقول الشيخ فإذا عرفت، يعني ما سبق من هذه الشبه والرد عليها، فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يعني الاعتقاد بفلان، الاعتقاد بالبدوي، الاعتقاد بالجيلاني، الاعتقاد بعلي، الاعتقاد بالحسين، الاعتقاد بفلان وفلان، اعتقاد في شمسان، اعتقاد في العيدروس وغيره، يعتقدون أنه ينفع ويضر ويجوز الالتجاء إليه ودعاه من دون الله عز وجل، هذا هو عين شرك مشركي الأولين، وهذا الذي يفعله مشركو زماننا في هذا الوقت. نعم،
أحسن الله إليكم.
وهذا الشرك هو مشابه، هو عين شرك المشركين، وهو الذي بسببه نزل القرآن للنهي عنه، وبسببه قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أحدهما أن الأولين،
فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زمان النبي أمرين، وهذين الأمرين أشار إليهم الشيخ رحمه الله تعالى في القواعد الأربعة. نعم،
أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
نعم،
وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوه إليه ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان.
نعم، أول الأمور التي فيها بيان أن شرك المتأخرين أشد وأغلظ من شرك المتقدمين، أن المتأخرين في زماننا وقبل زماننا كانوا يشركون بالله عز وجل في الرخاء والشدة، وأما مشركوا الأولين فكانوا يشركون في الرخاء فقط، وهذا هو حقيقة الحال. ولذلك تجد مشركي زماننا وقبل زماننا أشد ما يكون اجتهادا وتضرعا والتجاء إلى الأولياء والصالحين وإلى القبور إذا حلت به إيش؟ الشدة. أما في الرخاء فلا يكاد يعبد أحد، في الرخاء لا يكاد يعبد أحد إلا في القليل، لكن إذا وقعت عليه المصيبة وقع عليه الأمر الشدة ماذا يصنع؟ مباشرة يلتجئ إلى عباد الله الصالح، يلتجئ إلى القبور فيدعوهم من دون الله عز وجل، فيذبح لهم وينذر لهم ويبكي عندهم ويتضرع عندهم ويسكب من الدموع ويلتجئ إليهم ويعتكف عندهم رجاء أن تزال عنه هذه الشدة، فيكون أشد تضرعا، بل يتضرع إلى هؤلاء الأولياء من دون الله عز وجل أشد من تضرعه لله عز وجل، وهذا هو حقيقة الحال. فإنهم في تضرعهم لهؤلاء الأولياء عند حلول الشدة عليهم والمصيبة أعظم من تضرعهم إلى الله عز وجل. وأما المشركون الأولين، مشركو كفار قريش، فكانوا لا يدعون الله عز وجل مخلصين له الدين إلا في الشدة، وأما في الرخاء فإنهم يشركون بالله عز وجل، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فيدعون الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة. وأما مشركو زماننا هؤلاء فإنهم أشد الناس دعاء في وقت الشدة، وأما مشركو قريش فكانوا ما يدعون الله ما فكانوا ما يدعون كانوا يدعون آلهتهم في الرخاء يشركون وفي الشدة يوحدون. وفي زماننا يكون أشد عبادة وتضرع لأوليائهم، وأما في الرخاء فيدعون الله عز وجل، وبعضهم قد لا يعبد أحد أهدو أحد ولا يلتفت. بعض الناس يحدثني يعني بعض الناس في بعض البلدان التي يكثر فيها عبادة غير الله عز وجل لا يكاد يصلي ولا يصوم ولا يتعبد لله عز وجل، لكن إذا وقعت عليه مصيبة مباشرة ذهب إيش إلى الولي الفلاني والقبر الفلاني يدعوه من دون الله عز وجل. فمشركوا زماننا عامتهم يدعون الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة، وأما مشركوا قريش فكانوا يدعون الله عز وجل يشركون بالله عز وجل في الرخاء ويخلصون الدعاء ويوحدون الله عز وجل في الشدة. ولا شك أن هذا يعني أشد من مشركي قريش. نعم، بقي تقريبا 20 ثانية نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.